القدس الإله الواحد أمين. نكمل إلى الإصحاح الثاني من سفر نحميا. وفي شهر نيسان في السنة 20 لأرتحشتا الملك كانت خمر أمامه، فحملت الخمر وأعطيت الملك، ولم أكن قبل مكندا أمامه. فقال للملك: لماذا وجهك مكندا وأنت غير مريض؟ ما هذا إلا كآبة قلب. فخفت كثيرا جدا وقلت للملك: ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر أبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ فقال لي الملك: ماذا طالب أنت؟ فصليت إلى إله السماء وقلت للملك: إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك، ترسلني إلى يهودا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. فقال لي الملك والملكة جالسة بجانبه: إلى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ فحسن لدى الملك وأرسلني فعينت له ضمانا. وقلت للملك: إن حسن عند الملك فلتعطى لي رسائل إلى ولاة عبر النهر لكي يبيضوني حتى أصل إلى يهوذا، ورسالة إلى أساف حارس فردوس الملك لكي يعطيني أخشابا لفتح أبواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي أدخل إليه. فأعطاني الملك حسب يد إله الصالح علي. فأتيت إلى ولاة عبر النهر وأعطيتهم رسائل الملك، وأرسل معي الملك رؤساء جيش وفرسانا. ولما سمع صنبلت الحاروني وطبيا العبد العموني ساءهما مساءة عظيمة، لأنه جاء رجل يطلب خيرا لبني إسرائيل. هو شفنا في الإصحاح الأولاني أنه بيقدم الصلاة وبيطلب النجاح وبيطلب الرحمة من عند الرب. وعشان نقدر نفهم ليه بالذات الرحمة، الرحمة مش بس فقط أن الملك يتحنن عليه ويديله الطلب بتاعه او يرجعه لأورشليم من اجل ان هو يبني السور، لكن في واقع الامر كان في نقطتين لازم ناخد بالنا منهم قوي كان محتاج ليهم الرحمة. اولا ان أرتحشتا الملك ده هو كان في سابق قبل كده قرار شفناه في عذراء 4 بوقف العمل فين؟ في الهيكل وايضا في الاسوار. وانتو زي ما عارفين ان مش من الصعب او مستحيل ان كلام الملك يرد وامر الملك يتغير. صحيح ان الملك قال لحين صدور امر اخر، لكن علشان يقدر يغير قرار الملك كان في صعوبة. عشان كده كان حاسس انه محتاج لرحمة ربنا، من اجل ان رحمة ربنا دي تعينه بانه يغير قرار الملك اللي كان صدر قبل كده من فترة. تاني حاجة ودي الاخطر، ان هو كان الحزن مالي قلبه بسبب الاخبار اللي سمعها، وفي نفس الوقت هو المسؤول مش بس انه يقدم خمرة الى الملك لكي يشرب، لكن هو المسؤول عن ابهاج الملك، انه يبهج الملك ويسر الملك. عشان كده لازم كان باستمرار تبقى في ابتسامة، وجهه يبقى مريح امام الملك. كونه انه مش هيقدر يتغلب على المشاعر بتاعته او يخفي المشاعر بتاعته، وهيظهر امام هذا الملك بذلك الوجه الحزين المكمد، كان معناها في نظر الملوك في ذلك الوقت ان هو داخل كده اولا انه ما بيقومش بوظيفته صح، ثانيا قد يكون وراء هذا الحزن مؤامرة انه حطت له ساعة السن. وطبعا عارف اللي بينفذ مؤامرة بيكون مضطرب، ما بيكونش ثابت، بيكون خايف. وفعلا بنشوف ان الملك بيلحظ هذا، يعني بيقول انه دخله فحملت خمر، فحملت خمر واعطيت الملك ولم اكن قبل مكمدا امامه، لان وظيفته تستدعي انه ما يكشرش ابدا او يحزن امام الملك. فقال لي الملك لماذا وجهك مكمد وانت غير مريض؟ ما هذا الا كآبة قلب، يعني شكلك مش عيان لكن حزين ليه؟ فخفت كثيرا جدا، لان في هذه اللحظة كان يضع حياته. فخفت كثيرا جدا، لان كان ممكن بسهولة الملك يشك فيه ويطير رقبته. وقلت للملك ليحيى الملك الى الابد. فهو حب يطمن الملك ان مفيش مؤامرة، فقال له ليحيى الملك الى الابد، يعني انا اقصد وابغي سلامة الملك وان الملك يعيش الى الابد، وانا ما وريش اي غدر او اي خيانة. لكن الملك بصله كده وقال له ما هذا الا كآبة قلب. واحنا عارفين باستمرار ان الحياة مرتبطة بقلب الانسان، يعني انت صحيح وسليم طالما قلبك صحيح وسليم. لكن الانسان بيبقى في خطر داهم جدا اول ما العلة والمرض تتمكن من القلب. سر الحياة موجودة في القلب، لان القلب هو اللي بينبض بالحياة. وزي ما بيقولوا الحكماء اكشف لي عن قلبك احدثك من انت ومن تكون، يعني قول لي ايه اللي جوه قلبك وانا اقول لك انت شخصيتك ايه وتكون ايه. لان زي ما بيقولوا ان القلب فيه مش بس نبضات الحياة، لكن فيه كل اسرار الحياة. فرح الانسان بيدخله جوه قلبه، وحزن الانسان ايضا بيدخله جوه قلبه. عشان كده الآية اللي قالها الحكيم فوق كل تحفظ احفظ قلبك لان منه مخارج الحياة. واكبر مأساة تتقال عن انسان يكون عايش انه لا قلب له، يقول لك فلان ده ملوش قلب. ملوش قلب يعني ايه؟ ملوش مشاعر، ملوش حياة، ملوش معنى. عشان كده اذا كانت شغلته انه مش بس يقدم الشراب للملك لكن يبهر قلب الملك، فهو في خطورة عظيمة انه هو واقف قدام الملك. كان صحيح واقف قدامه بالجسم او بالجسد، لكن قلبه ما كانش قدامه على الاطلاق، لان قلبه كان حزين بسبب الشر والعار العظيم اللي لحق بمدينة اورشليم وباسوارها الخاربة وببيت ابائه. وكأنه فعلا بيعيش الاية اللي بنصليها في مزمور النوم، ان نسيتك يا اورشليم تنسى يميني ويلتصق لساني بحنكي، ان لم اسبق فاضع اورشليم في ابتداء فرحي. هي ان اورشليم ما كانتش عنده مجرد المفهوم الوطني ان دي بلده والنزعة القومية، لكن كان لا المفهوم الروحي الديني، ان اورشليم دي مرتبطة بالرب، مدينة الملك العظيم، مدينة الله. عشان كده حتى كانت الوصية بتاعت ارمية اللي ربنا قالها على فم ارمية ساعة السب، يقول لهم لتخطر على بالكم اورشليم، يعني فضلوا تملي ذاكرين اورشليم ما تنسوهاش. وده اللي كان عايشها دانيال، انه لما كان بيصلي بيفتح الشباك بتاعه ناحية اورشليم عشان بخص لها باستمرار. وإذا كانوا بيقولوا اعيش واموت حيث يكون قلبي، فنحميا كان قلبه فعلا في اورشليم، وكان ينظر الى تراب اورشليم وخراب اورشليم اعظم من كل الغنى والمجد اللي موجود في شوشن القصر. عشان كده هو صحيح كان واقف قدام الملك بجسمه، لكن قلبه كان مرتبط ارتباط شديد قوي باورشليم. فهنا نشوف ان يقف قدام الملك والملك يقول له ما هذا كآبة قلب، لكن يطمنه ليحيى الملك إلى الأبد، كيف لا يكمد وجهي والمدينة بيت مقابر آبائي خراب وأبوابها قد أكلتها النار؟ طب انت زعلان ليه؟ ما انت بتقول ان هي مقابر، ما هو موت بايه؟ بموت. زعلان عليها ليه؟ فقال لي الملك: ماذا طالب انت؟ عايز ايه؟ واللطيف نحميا انه كان بالظبط عارف هو عايز ايه وليه هو عايز ده، لان في اوقات كتيره الانسان ما بيبقاش عارف هو عايز ايه وليه هو عايز اللي عايزه ده، لكن نحميا كان عارف هو عايز ايه. ماذا طالب انت؟ ده في عرض سخي جدا، انت عايز ايه وانا اعمله لك؟ لكن في واقع الامر نحميا ما كانش حاسس انه واقف قدام ارتحشتا، ده كان حاسس انه واقف قدام مين؟ ربنا نفسه، وانه ما بيطلبش من الملك، ده الملك ده ما الا فم الله بينطق بواسطته، لكن هو حاسس انه واقف قدام اله السماء. يقول: فصليت الى اله السماء وقلت للملك. خدوا بالكم، انا تتخيلوا المنظر، هو واقف قدام الملك، الملك بيقول له انت عايز ايه؟ ما قالوش طبعا اذنك بس اودي وشي ناحية اورشليم وارفع ايدي واصلي واشوف ربنا هيقول لي ايه وبعدين اجي اقول لك. بس الصلاة اللي صلاها دي صلاة سرية من القلب عميقة، وفي نفس الوقت صلاة سهمية اخترقت السماء في لحظات من غير ما حتى الملك يشعر ان نحميا بيصلي. كان اقصر صلاة صلت في الكتاب المقدس او ذكرت في الكتاب المقدس، وما تقالش تقال فيها ايه، لكن هي حالة رفع قلب. ممكن تكون كانت مجرد تنهد، انه اخذ نفس عميق او تنهد تنهد، لكن التنهد ده كان بيرفعه قدام ربنا. لكن الصلاة دي هي اللي فتحت ابواب النجاح وابواب الخلاص وابواب الاصلاح. صلاة سهمية زي السهم. ساعات الانسان بيبقى في موقف كده محتاج لحاجة بسرعة، بس خدوا بالكم الصلاة السهمية ما بتنفعش لوحديها. وصلى الصلاة السهمية، لكن صلاته السهمية دي كانت مسنودة قبل كده بايه؟ بصلوات هو معتاد عليها. ده كان لسه بيقول في الاصحاح اللي فات: صليت ليلا ونهارا. اصل ساعات احنا نيجي من خيبتنا ونقول لك دي اجدع حاجة ان احنا نستخدم الصلاة الايه؟ السهمية. واحنا ربنا ما بيستجبش. يقول لك انتوا بس بتقولوا لنا كلام خيال في خيال، وبتوهمونا وبتضحكوا علينا وبتأثروا علينا عاطفيا. ما انا قلت يا رب. بس يا رب دي اللي انت قلتها لابد ان يسندها قبل كده صلوات كتيرة مكثفة ووقوف قدام الله. لابد انك كنت تمضي وقت طويل في حضرة الله. طالما يتوفر ليك الوقت كنت بتقعده قدام ربنا، لكن لما بتتزنق الله بيتدخل بسرعة. لكن اللي حياته بقى كلها يقول لك انا هركز على الصلاة السهمية دي، ما ينفعش، لان الله ما بيضحكش عليه. هو رفع افكاره ورفع طلباته من ملك فارس الى ملك الملوك. صلى لربنا اله السماء وقلت للملك، وكلم الملك: إذا سر الملك وإذا أحسن عبدك أمامك، إذ كنت راضي عني، ترسلني إلى يهوذا إلى مدينة قبور أبائي فأبنيها. شوفوا هنا نحميا سمع صوت ربنا، سمع صوت ربنا جواه وقبل الدعوة جواه. ربنا ما كلموش بصوت عالي أو مباشرة، لكن حس ان ربنا بيثقل قلبه بتلك الدعوة. فقال له: اروح مدينة قبور ابائي. قبور ابائي دي رمز للموت، ابنيها دي رمز للايه؟ حياة. اروح احول الموت الى حياة. ما هي دي الدعوة اللي ربنا عايز يسمعها لكل واحد فينا، انك تحول الموت الى حياة، من النجاسة الى الطهارة. في حياتك وفي حياة التنين. دي الدعوة اللي ربنا بيوجهها لكل واحد من أجل أنه يختبر هذا الاختبار. فبنشوف نحمية هو اللي بيطلب أنه يروح إلى مدينة قبور أبائه ليبنيها. تروح فين يا نحمية وتسيب المجد بتاع شوشن القصر والعظمة والراحة والمزاج وتروح للتعب والشقاء والضيق والأخطار والأسى وناس ميتة وناس يأسى؟ تروح فين وكيف تكون حياتك بعد؟ لكن في واقع الأمر ان اللي عمله نحمية في انه ترك العز والرفاهية والمزاج الشخصي والمتعة الشخصية وراح للتعب هو ده مجد الحياة وسموها. وهي دي معنى حياة الانسان الحقيقية، مش ان الانسان يدور على مزاجه وراحته وفسحته واصدقائه، لكن الانسان يدور على عمل عظيم ينجده، يحول القبور الى بناء، يحول الموت الى حياة. يقولوا له يعني انت ضحيت يا نحمية بالمجد اللي انت كنت فيه؟ يقول لهم ولا عملت اي حاجة، دي الخدمة دي شرف ومجد ليا. لما يبقى الانسان عارف هدفه من الحياة الصحيح يوصل للهدف اللي احنا ينبغي ان احنا نوصل له، ان احنا نكرس حياتنا من اجل اورشليم السماوية العليا اللي هي امنا جميعا. مين يقدر يحط الهدف ده انه يحط حياته من اجل اورشليم العليا ملكوت السماوات، مش من اجل انه يبص باستمرار لمزاجه ومتعته الشخصية وراحته الشخصية. الانسان محتاج انه ياخد راحة وياخد فسحة وياخد كل حاجة، بس هياخدها برضك مع ربنا ومن خلال ربنا، لان ربنا يريح، مريح التعابة. لكن اللي عايز يروح ياخد راحته في فسحة مش هترتاح. وده للأسف اللي بيحصل، مجموعة تطلع تخرج عشان تتفسح وعشان ده مناش دعوة، ما نتكلمش على حد معين، لكن انا بتكلم بصفة عامة في مبدأ في حياة الانسان، ان مجموعة تخرج عشان تتفسح وتحس انها ممكن تحقق راحة خارج دايرة الله وخارج عمل الله بيتعبوا اكتر وبتحصل مشاكل بينهم اكتر ويرجعوا متخانقين اكتر. عارفين ليه؟ لسبب واحد، ان كل واحد خارج من اجل متعته الشخصية ومن اجل مزاجه الشخصي، وامر ما اتنين يتفقوا في المزاج الشخصي سوا. خدوا بالكم الحتة دي، وعايز برضك يبقى مخنا كبير، انا ما بكلمش عن حد، لكن انا بتكلم علينا احنا، احنا الموجودين في مبدأ في الحياة عام. اذا كنت عايز ترتاح لمزاجك الشخصي فقط عمرك ما هترتاح، واكدها واكدها الف الف مليون مرة. اذا عشت من اجل مزاج الشخصي دون مراعاة، لا دون مراعاة لعمل الله وخطة الملكوت وضرورة ان انا استغل كل شيء من اجل الملكوت، هي دي المشكلة. فاهم ازاي؟ يعني ان انا انشغل بحاجات ثانوية ما هي غلط، لكن انشغالي بالحاجات الثانوية تغطي على انشغالي بالحاجات الاولانية اللي هو ربنا يكون اول واحد في حياتي، ده غلط. زي ما قلت ان خطية الاهمال في نظر الله اشنع من خطية العمل، لان خطية الاهمال الواحد بيبقى غلطان ومش حاسس انه محترم جدا في نظر نفسه وفي نظر الاخرين. لازم يبقى فيه خط روحي بيحرك الجماعة، وده اللي حيشوفه ازاي وحدانية العمل في بناء السور. لازم الوحدانية الواحدة في حياة الجماعة وفي حياة الكنيسة. هو ايه اللي تعب الكنيسة وما زال يتعب الكنيسة؟ ما بين خدامها المزاج الشخصي، الاراء الشخصية، كل واحد عايز يعمل اللي في مزاجه. لكن لو الكل بيخضع لعمل ربنا والاتجاه العام للكل بيقول ايه، عمر ما كانت الكنيسة تعبت. مش بيضحي، ما يحس الحياة كلمة ضحي دي، لا يسيب مزاجه الشخصي من اجل الجماعة. طالما ان الجماعة ماشية في الاتجاه السليم اتجاه المسيح. يعني واحد يقول عايزين نقول الترتيلة دي، لا طب التاني عايزين نقول الترتيلة، نفضل نتخانق نقول الترتيلة دي ولا الترتيلة دي، يبقى مفيش داعي للترتيل النهائي بقى. اذا كنا ما بنقدرش نحدد او نوحد الهدف بتاع الحياة الروحية بتاعتنا، اذا حصل صراع في خدمة يبقى مفيش داعي للخدمة ده، طالما ان كل واحد يقول اللي انا بقوله هو اللي صح. مش الوضع المين اللي بيقول صح، الوضع ان الكل لازم يمشي تجاه ربنا. فقال لي الملك والملكة جالسة بجانبه: الى متى يكون سفرك ومتى ترجع؟ يعني هتاخد وقت ايه تنهي فيها المهمة دهية. فحسن لدى الملك وارسلني فعينت له زمانا، يعني قال له فترة معينة. العجيب ان هو راح قاعد في اورشليم زي ما هنعرف بعد كده 12 سنة. وقلت للملك: ان حسن عند الملك فلتعطى لي رسائل الى ولاة عبرمه. هو محدد الحاجات اللي عايزها، اول حاجة تصريح بالسفر والبناء، طب انا محتاج لمواد للبناء. فلتعطى لي رسائل الى ولاة عبرمه لكي يجيزوني حتى اصل الى يهوذا، ورسالة الى اساف حارس كردوس الملك لكي يعطيني اخشابا لسقف ابواب القصر الذي للبيت ولسور المدينة وللبيت الذي ادخل اليه. عايز امكانيات. فردوس الملك ده كان ايضا في مكان في اورشليم، ويقال ان هو المكان اللي حبسوا فيه بولس الرسول لما هاجر جمع اليهود عليه. فاعطاني الملك حسب يد اله الصالحة علي. حطوا خط تحت الاية دي، اعطاني الملك، لكن في واقع الامر مش الملك اللي اداني، ده يد الهي الصالحة هي اللي ادتني، ويد الهي صالحة عليا. حاجة ان يد الهي الصالحة هي اللي بيتكلم عنها باستمرار، ان هذا التوفيق وهذا العطاء وهذا النجاح واكتساب ثقة الملك والملكة كل ده مش منه لكن من الله، ومن خلال العلاقة اللي هو مكونها مع الله باستمرار. فأتيت إلى ولاة عبر النهر وعطيتهم رسائل الملك، وأرسل معي الملك رؤساء جيش وفرسانا، بعكس عذرة. عذرة اتكسف ان هو يطلب جيش للحماية، لكن محل ما طلبش، ده الملك هو من نفسه اللي ادى، بعت معاه الجيش والفرسان. وارسل معي الملك رؤساء جيش وفرسانا، ولما سمع سنبلط الحوروني وطبيا العبد العنوني، دول كانوا من السامرة اللي هم جيران اسرائيل، ساءهما مساءة عظيمة. زعلوا جدا ان في واحد جاي يطلب خير لأورشليم، لان حسوا ان في اجابة لطلب نحمية، وان معاه ورق من الملك. ابتدوا يحزنوا ان في رجل، انه جاء رجل يطلب خيرا لبني اسرائيل. ودول باستمرار هناخدهم رمز لعدو الخير. اذا كنت هتتقدم لخدمة ربنا فتأكد ان عدو الخير يسوءه جدا مساءة عظيمة ان في واحد يجي يطلب خير لأجل الله ولأجل شعب الله ولأجل امتداد الملكوت، يحزن جدا. لكن أنا عايز أقف عند كلمة رجل يطلب خير لبني إسرائيل. صحيح الله ممكن يسكب خيرات كثيرة جدا، لكن الله تملي بينتظر هذا الرجل اللي يقدر يستلم ويدي للآخرين باستمرار. عايز ربنا راجل فينا يشتغل بيه. فكرة لما كنا بندرس في أرمية قال لهم طوفوا في أورشليم كلها، ولو لقيت رجل أنا مستعد أعفي عن هذه المدينة قبل الخراب. وللأسف لأن ما كانش في رجل يشفع في المدينة سلمت المدينة للخراب. وفي سفر حزقيال إصحاح 22، أطلع الآية دي برضك لأنها حلوة، حزقيال 22 عدد 30 صفحة 1310، حسقيال 22 عدد 30 صفحة 1310 يقول: وطلبت من بينهم رجلا يبني جدارا ويقف في الثغر امامي عن الارض لكي لا اخربها، فلم اجد فسكبت سخطي عليهم. يعني شوفوا ربنا عايز راجل يبني حائط، يقوم يبني حياة، يسد الثغرة، يقوم يرمم في الحياة المنهارة والحياة المخربة والحياة المدمرة بسبب الخطية. يقول: فلم اجد فسكبت سخطي عليهم. وطبعا لما كان نحمية هو ذلك الرجل الذي يطلب خير لبني اسرائيل، كان رمز للرجل اللي هيجي واللي هيقدر يبني الجدار وهيسد الثغرة ويرمم الحياة كلها، ومش يرمم، بيجدد الحياة كلها ويعيد بنائها مرة اخرى. فجئت الى اورشليم وكنت هناك 3 ايام، ما قدرش يعمل حاجة الا اما مرت 3 ايام، وكأن الثلاث ايام دي باستمرار ما يقدرش يعمل اي حاجة لانه ملوش قوة الا لما ياخد قوة اختبار القيامة، قوة الحياة الجديدة. ثم قمت ليلا انا ورجال قليلون معي ولم اخبر احد بما جعلوا الهي في قلبي، لانه كان مدخل جوه قلبه هدف معين مخبيه جوه. مش مشكلتنا لما يبقى في حاجة عايزين نعملها لساننا ما يتبراش، عمالين نحكي مع الكل ونتكلم الكل ويضيع الموضوع في الكلام الايه الكتير، لكن لان كان ليه رؤية واضحة عايز يحققها، حط ده جوه قلبه وابتدى ينفذ من جوه قلبه، مش انه يكلم ناس كتيرة عن الموضوع ده. هو لأعمله في أورشليم ولم يكن معي بهيمة إلا البهيمة التي كنت راكبها. يعني بيتكلم الإمكانيات، معهوش غير بهيمة واحدة اللي كان راكبها، ساب كل المجد وكل الإمكانيات الجبارة اللي كانت معاه وجه في منتهى قلة الإمكانيات وضعف الإمكانيات، عاش حياة الكفاف اللي يكفيه، البهيمة اللي أنا راكبها، عاش حياة التجرد، ساب كل المجد بتاع شوشن القصر وساب كل مزاجه الشخصي ويحيى حياة التجرد والكفاف. وخرجت من باب الوادي ليلا امام عين التنين الى باب الدن، الوادي اللي هو وادي ابن هنوم اللي بيطلع على وادي قدرون، وصرت اتفرس في اورشليم في اسوار اورشليم المنهدمة وابوابها التي اكلتها النار. كان يقول على القائد او اللي عايز يعمل عمل صح، اول خطوة في انه يعمل العمل صح انه يحط الموضوع ده جوه ايه قلبه. تاني حاجة انه لازم يعاين بنفسه، اللي بيصدر الاوامر من مكتبه من غير ما يعاين الموقع باستمرار مشروعه بيبقى فاشل، لكن اللي بيروح ويمشي في وسط الارض وفي وسط الخراب وفي وسط الدمار ويعاين بنفسه هو ده اللي بينجح. كنا في مجموعة كده بتتكلم عن خدمة الفقراء وعايزين يعملوا مشروعات لمساعدة الفقراء، فقعدوا يتكلموا كلام، يعني قعدنا ساعتين، الواحد يتندم على الساعتين اللي قعدهم كلام بقى ايه نظري ولا واحنا لازم نعمل ايه ومعرفش نعمل ايه ويمكن هو في ايه كلام كده يعني يصدع الدماغ وكبير قد كده. وبعدين في الاخر قام خادم قال لهم: من فضلكم لو عايزين تخدموا الفقراء روحوا انزلوا شوفوا حال الفقراء، روحوا انزلوا بنفسكم وشوفوا هم عايشين ازاي عشان تعرفوا هم محتاجين ايه. لكن نقعد نتكلم، كان الاجتماع ده مثلا في قاعة جميلة قوي، بيت حلو قوي نظيف، وجايبين مع البطنسلي وجايبين ما عرفش ايه وحاجة ساعة وبيتكلموا عن الفقراء، هو هيقول يعني هو غلط؟ مش حكاية غلط وصح، حكاية انك عشان تعمل حاجة ناجحة لازم تعاين بنفسك وتعيش بنفسك في الظروف اللي هم عملوا. كان ممكن نحمية بمنتهى السهولة ياخد امر من ارتحشتا ويبعته مع اي حد ويقول لهم روح ابنه الايه الاسوار. لكن هو بنفسه نزل يعاين ونفسه نزل يبني. تعبير الجميل اللي بيقوله هو خارج اتفرس في اسوار اورشليم. اتفرس يعني ايه؟ يبص بتطبيق شديد جدا انه مش مجرد دعاية نزل جولة كده عشان الدعاية الانتخابية، لا ده نزل يتفرس بيبص بدقة وبحكمة في كل مكان. ولو عايز تبني في حياتك الروحية صح لازم يبقى عندك هذا التفرس، تبص في حياتك صح عشان تعرف مكان الخراب وسبب الخراب وحال الخراب والدمار. لكن اللي بيبص في حياته كده نظرة عابرة شاملة سطحية ما بيقدرش يبني صح. على قد ما بتقعد في تنقية نفسك وفي الخلوة وتتفرس في حياتك جيدا، على قد ما بتعرف الحال كويس، على قد ما بعد كده بتقدر تبني كويس. لكن ليه النظرة العابرة او الشكلية اهو او بص كده بصة بسرعة عمره ما هيقدر يبني بناء كويس. فبنشوف ان هو كان هذا الرجل الذي يطلب خيرا لبيت اسرائيل، والله وجد في هذا الرجل لان وجد فيه ايمان، وجد فيه قلب منفتح يسأل على الاخرين، وجد فيه تجاوب بينه وبين ربنا، وكان ربنا شايف قلبه انه هيكون فيه تجاوب بينه وبين الاخرين ايضا عشان يقدروا يتعاونوا ويشتغلوا. قلب فيه طاعة وفيه روح اتضاع، قلب بيعتبر نفسه عبد مش بيعتبر نفسه رئيس او سيد. وعبرت الى باب العين والى بركة الملك ولم يكن مكان لعبور البهيمة التي تحتي. يعني ليه حتى من كتر الخراب الارض اللي ماشي عليها ما بقتش مهدى ان البهيمة تقدر تمشي عليها. فنزل وصعدت في الوادي ومشي على رجليه ليلا، وكنت اتفرس في السور ثم عدت فدخلت من باب الوادي راجعا. عمل لفة كاملة حوالين اورشليم. ولم يعرف الولاه الى اين ذهبت ولا ما انا عامل، ولم اخبر الى ذلك الوقت اليهود والكهنة والاشراف والولاه وباقي عامل العمل. ما لهمش حاجة خالص. ثم قلت لهم انتم ترون الشر الذي نحن فيه، كيف ان اورشليم خربة وابوابها قد احرقت بالنار؟ هلما فنبني سور اورشليم ولا نكون بعد عارا. واخبرتهم عن يد اله الصالحة علي، وايضا عن كلام الملك الذي قاله لي، فقالوا لنقم ولنبني، وشددوا ايديهم للخير. شوفوا طريقة حتى كلامه في الحكمة اللي اتكلم بيها. اول حاجة كشف لهم على الوضع وقال لهم الوضع انتوا ايه عارفينهم، انتم ترون الشر اللي احنا فيه، اورشليم خربانة وابوابها محرقة، وبعدين دعوة هلما نبني سور اورشليم ولا نكون بعد عار. وبعدين الدعوة دي ايدها باختبار ان في امكانية. واخبرتهم عن يد الهي الصالحة ان ربنا عمل معايا واداني نجاح في ان اخد موافقة الملك وامكانيات من الملك. ففي الاول وراهم رضاءة الحال، ودي اول خطوة يحتاجها الانسان انك توريهم انهم محتاجين الى تغيير. لان ياما الناس بتبقى عايشة في وسط الخراب ومش حاسة انها محتاجة انها تتغير. ياما تبقى في حاجات غلط جوانا واحنا مش حاسين ان احنا محتاجين ان احنا نتغير وبنبقى شايفينها. لكن هو اثار فيهم هذا الاحساس ان احنا في شر عظيم، ان احنا حالنا صعب. لكن بعد ما اثار فيهم هذا الاحساس ادهم الدعوة هلما نقوم ونبني، نبني سور اورشليم ولا نكون بعد عار. ليه نفضل في العار؟ وعار الانسان هو الخطية.
ليه تسيب الخطية موجودة في حياتك والبناء منهدم بالرغم ان في اختبارات سابقة عن يد الله الصالحة اللي عملت واللي هتعمل واللي بتعمل. وكان مستند على تلك الايد الصالحة وقال لهم عن كلام الملك وموافقته، فشجع الشعب او الناس اللي موجودين فقالوا لنقم ولنبني وشددوا ايديهم للخير. ودي ايه لطيفة قوي، ان ايد تشدد ايد تانية للخير، مش زي ما احنا بنعمل ايد بتشدد ايد تانية بس للايه للشر. سهل قوي نشد بعض للكسل وللتراخي ولليأس وللخطية وللمزاج، لكن فين الايدين اللي بتشد بعض من اجل انها تقوم تقف وتبني وتكمل. ولما سمع صنبلة الحروني وطبي العبد العموني وجشم العربي هذأوا بنا واحتقرونا. العملية كمان شعوب اللي حواليهم تزيد، كان الاول السامريين وبعدين دخلوا العمونيين وبعدين العرب، ابتدوا يستهزئوا بيهم ويحتقروهم لانهم عارفين ان عددهم قليل وغير قادرين على العمل وانهم شعب مذبي ومهزوم. وقالوا ما هذا الامر الذي انتم عاملون على الملك تتمردون على الملك تتمردون. بعدين حاولوا ان يكبروا، مش بس استهزاء وسخرية لكن كمان يعني قالوا لهم انتوا بتتمردوا على الملك هنجيب لكم تهمة هنلبسكم مصيبة. فاجبتهم وقلت لهم ان اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، اما انتم فليس لكم نصيب ولا حق ولا ذكر في اورشليم. يعني لكن هنا شوفوا الرد الجميل على الاستهزاء، مش انك ترد على الاستهزاء بانك تشتمهم. الرد على الاستهزاء رد عليهم ازاي؟ وجه نظره لاله السماء، ما وجهش نظره للكلام اللي بيقولوه. اله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. ان كنا قعدنا فترة كبيرة ورخينا في الارض وبلطنا لكن حنقوم وحنبني، واله السماء يضمن لينا النجاح بالرغم من قلة الامكانيات ومن ضعف الامكانيات. عشان كل ما يجي الشيطان ويقول لي ايه اللي انت هتعمله، هتغير حياتك هتطيب نفسك مفيش فايدة، بيستهزئ بيا، اقول له اله السماء يعطيني النجاح وانا هقوم وابني. في نجاح بس لازم اقوم وابني، لازم اخد اختبار القيامة، لازم اضع ايدي في العمل، لان الله لا يعطي النجاح للمتكاسلين لكن الله يعطي النجاح للناس اللي بتقوم وبتبني. فكان الرد الوحيد اللي ردوا على استئذائهم في الاول انه وجه نظره الى اله السماء. بيكون في احتقار للحياة الروحية بتاعتي ساعات، مش صنبلة الحروني ولا الجشم العربي هم اللي بيستهزئوا بيا، ساعات الاحتقار ده بيطلع منين؟ من جوايا انا احتقر حياتي واحتقر صلاتي واحتقر واقول اللي انا بعمله ده ما يجيش حاجة. لكن حتى تقدر تنتصر على تلك روح الاحتقار اللي بتبقى موجودة جوايا لما ببص مش لدول لكن ببص لإله السماء.